أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى النقطة السادسة، وخلاصة ما يفاد في هذه النقطة هي أن مصداق الدليل المورود، حيث إنه دائر بين الوجود والعدم، فإن الدليل الدال على عدم وجوده وهو الدليل الوارد لا نحتاج فيه إلى التمسك بالإطلاق لنفي الآثار الشرعية المترتبة على فردية الفرد المنفي به. والسر في ذلك أن أصل انتفاء فرديته يصير الآثار من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، وما دام أنه يتعرض إلى جهة لا يتعرض لها الدليل الموجود فلا ربط له بعموم أو خصوص الآثار، إذ عمومها أو خصوصها هو مرتبط بالحكم المجعول على تقدير وجود الموضوع، فيكفي أن يفيد الدليل الوارد انتفاء الموضوع، يعني مصداق الموضوع في المورد، ولو كان انتفاؤه أو دلالته على الانتفاء من قبيل القدر المتيقن. فلا نحتاج حينئذ إلى التمسك بإطلاق الدليل الوارد لتنتفي الآثار عامة المترتبة على كون الفرد موضوعا للحكم أو مصداقا لموضوع الحكم. والتمسك بالإطلاق إنما نحتاج إليه فيما لو كان الدليل الوارد يتعرض إلى جهة الآثار في الدليل المولود، وهذا ما قد نتصوره في التخصيص في التقييد. أما في المقام فليس الأمر كذلك كما هو واضح، وربما في الحكومة أيضا نتصوره، لأن هناك في تنزيل منزلة الوجود لما ليس كذلك أو منزلة العدم لما ليس كذلك، فيبحث هناك عن عموم التنزيل أو خصوص التنزيل. صحيح أن لسان الحكومة لسان تنزيل موضوعي، لكن هدف الحكومة وجوهرها ولبها هو التنزيل الحكمي. فعندما يقول الدليل الطواف بالبيت صلاة، إنما يقوله لترتيب آثار الصلاة وأحكام الصلاة على الطواف إلا ما خرج بالدليل. هناك نشك في الإطلاق وعدمه، فإذا شككنا لا نتمسك إلا بالقدر المتيقن. أما حيث لا يكون النظر إلى الآثار أصلا، يكون النظر إلى خصوص الموضوع ولا يكون نظر أساسا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل يمكن كما أسلفنا في نقطة سابقة أن يكون نفيا منفصلا عن ذلك الدليل فينتفي به موضوعه. فإذا انتفى الموضوع صارت الآثار من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فمن الطبيعة أن لا تترتب أو لا يترتب أي أثر منها. جد. فالسر إذا في عدم الاحتياج إلى الإطلاق هنا والتمسك به هو عدم نظر الدليل الوارد إلى الحكم بوجهه، إلى الحكم الوارد في الدليل المورود، بل كل نظره إلى موضوع الدليل، إلى مصداق موضوع الدليل. النقطة السابعة والأخيرة في هذا المجال هي النقطة التي أفادها الشهيد الصبر تعالى عليه، وفيها شيء من الكلام. هذه النقطة تستدعي التأمل. مضى معنا في أبحاث العام والخاص أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه لا يصح بالاتفاق، والسر فيه أن العام هو جعل الحكم على تقدير وجود الموضوع، فحيث نشك في مصداق أنه مصداق للموضوع أو ليس مصداقا للموضوع فنحن نشك في أصل ترتب الآثار الحكمية المجعولة على تقدير وجوده. من هنا لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه، وكذلك الشبهة المفهومية لنفسه أيضا، كما لو استخدم الشارع مفهوما يدور أمره بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر لا يصح التمسك بالعام لإثبات الحكم لأحد المتباينين بخصوصه أو للأكثر إذا كان التردد بين الأقل والأكثر. نعم في المتباينين إذا تشكل علم إجمالي يجب الاحتياط من باب العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، ثم بحث الأصول هناك عن الشبهة المفهومية للمخصص والشبهة المصداقية للمخصص، وقلنا في الشبهة المفهومية للمخصص إذا كان متصلا فهي في الحقيقة شبهة مفهومية، مفهومية أو مصداقية قلت في الشبهة المفهومية للمخصص إذا كان متصلا بالعام فهي شبهة مفهومية للعام في الحقيقة، لأن العبرة باكتمال الخطاب والظهور النهائي. وإذا كانت منفصلة فقلنا بأن العام تمت حجيته وهو مبين لا شبهة في مفهومه، الخاص في شبهة مفهومية لا يخصص إلا بقدر ما هو بيان فيه، قدره المتيقن إن وجد، وإذا أجمل من جميع الجهات فلا قيمة له أساسا. في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان متصلا قلنا فهي شبهة مصداقية لنفس الدليل، وإذا كان منفصلا فهي وإن لم تكن شبهة مصداقية لنفس الدليل لكن الدليل يتعنون بنقيض عنوان الخاص على مستوى الحجية، تذكروا الكلام إجمالا. حينئذ سوف تصبح الشبهة المصداقية للمخصص، شو سوف تصبح؟ سوف تصبح شبهة مصداقية للعام مش بذاته بما هو حجة لتعنونه بنقطة عنوان الخاص، أو تقدم وفصلنا فيه ونعود أبحاث مهمة. هل تأتي هذه التقسيمات هنا في باب الورود
نحن في باب الورود عندنا دليل مورود اللي هو الكبرى الكلية اللي نطبق. أكرم كل عالمين. وعندنا دليل وارد على هذا الدليل المورود ينفي مصداقية صنف أو شخص لهذا العالم نفيا وجدانيا. هل تأتي هذه التقسيمات؟ أولا الدليل الوارد منفصل مش متصل. مثلا أو نشقق بين الاتصال والانفصال، وإذا شبهة مفهومية كذا، إذا شبهة مصداقية كذا، أم لا تأتي؟ الوحيد الذي رأيته تعرض لهذا الباحث هنا في الأصول هو الشهيد الصادق رضوان الله عليه، فأفهم أننا في الشبهة التي تستوجب شبهة مصداقية في الدليل المورود، وهو بالأساس شبهة مصداقية للدليل الوارد أو مفهومية للدليل الوارد، متصلة أم منفصلة لا فرق هنا في أنه لا تأتي التقسيمات المتقدمة في باب العام والخاص. لماذا سيدنا؟ لماذا؟ يقول لأن الشبهة في مصداقية مصداق، سواء كان منشأها المفهوم الشبهة المفهومية أو كان منشأها الاشتباه في المصداق للمفهوم المبين، تساوق كون المقام شبهة مصداقية للدليل المورود. فإذا كانت شبهة مصداقية للدليل المورود، من الواضح عدم جواز التمسك بالعام أو المطلق بالشبهة المصداقية لنفسه. السؤال لماذا تساوق ذلك سيدنا؟ هذا السؤال مهم هنا. وما الفرق بين المقام وبين مقام العام والخاص؟ الفرق الجوهر الواضح أنه في العام والخاص جاءنا الدليل الخاص ينفي الحكم عن بعض ما يشمله موضوع العام، هو لا ينفي كونه مصداقا للعام بل يضيف شيئا زائدا به ينفي الحكم عن الخاص. يعني في مثال أكرم كل عالم، الخاص شو بيقول؟ بيقول الخاص لا تكرم العالم الفاسق، ما له دخالة بعلم العالم. بيقول لك مع كونه عالما لكونه فاسقا أنا لا أريد منك أن تكرمه، فأخرج من تحت العام بإضافة هي الفسق في المثال، مانعة عن وجوب الإكرام. فإذا شككت في أن مرتكب الصغيرة فاسق أم ليس بفاسق فهذا شك في الشبهة المفهومية، مش هيك؟ لأني لا أعرف الفاسق عند الشارع هل هو مجتنب الكبيرة والصغيرة أو مجتنب الكبيرة فقط، أو أعلم أنه مجتنب الكبيرة فقط لكن أشك أن هذا الخارجي المصداق الخارجي يرتكب الكبيرة ولا لا يرتكب الكبيرة، هذه شو مصداقية. طيب حينئذ لكون الدليل الخاص أضاف قيدا على الدليل العام وهو عنوان الفسق فغير في الموضوع، في الحقيقة لم يبقى الموضوع على ما هو عليه. من هنا لا يلازم كون الشيء شبهة للخاص دائما أن يكون شبهة تام لموضوع العام المخصص.
بينما في الوارد والمورود لا تصرف في موضوع الدليل المورود. واحد، بل يبقى على ما هو عليه. اثنان، لا إضافة لنكتة جديدة على الحكم تبدله،
مثل نكتة الفسق في مثال الخاص والعام،
بل أقصى ما في البين أنه يخبر، ولو بلغة إنشاء، يخبر باللازم إذا بلغة الإنشاء، على أن المصداق الفلاني أو الصنف الفلاني ليس داخلا تحت ذلك العنوان،
هو خارج عنه.
خارج عن عنوانه أم خارج عن معنوانه؟
الجواب هو لا يتصرف في العناوين، دليل الوارد لا يتصرف في العناوين كما أسلفنا،
فهو خارج عن معنوانه، يعني عن كونه مصداقا له. إذا خرج عن كونه مصداقا له حقيقة، وهذا معنى الورود، حينئذ الحكم ينحسر عنه انحسارا لا تقييدا ولا تخصيصا. بعبارة أخرى، الحكم أساسا هو منحسر عنه. الدليل الوارد واسطة في الإثبات وليس واسطة في الثبوت، مش مثل التخصيص والتقييد. التخصيص والتقييد مع كون عالم ومشمول للعام لا يجب إكرامه، لماذا؟ لكونه فاسق. بينما هنا لا، الدليل الوارد ما عم بيقول لك انه العالم لا يجب اكرامه، عم بيقول لك فلان مش عالم، ومش تصرف شرعي تعبدي، حقيقة مش عالم، عم يخبرك فقط، هذا دوره. من هنا لا يتصور ان تكون العلاقة بين الوارد والمورود الا تصرفا في مصداق الموضوع،
تصرف على مستوى الإثبات مش الثبوت، إخبار يعني.
إذا كان الأمر كذلك فإن جزمنا
فقد جزمنا بخروجه من تحت العام،
يعني شرط الشرطية كلما وجد عالم فأكرمه ثبت أنه في زيد غير موجود، هذا الشرط
واضح يعني إن شاء الله، وشوية يعني يحتاج إلى متابعة بدقة، بس فكرة واضحة.
جيد، من هنا إذا شككنا بسبب الوارد أن المصداق الفلاني مصداق أو ليس بمصداق، حينئذ لا شك ولا ريب في أنه سوف يصبح شبهة مصداقية لنفس الدليل المورود، لأن الدليل المورود لا يتعرض لمصادقه، مش قضية خارجية ناجز على فلان وفلان وفلان، لا بأشخاص ولا بتوسط عنوان مشير مثل من في الغرفة. هذا الكلام كلام القضايا الحقيقية الأصولية. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال فإذا شكت لا وجه للشك هنا إلا من باب الشبهة المصداقية للدليل المورود. نعم، الذي يسبب الشك في الشبهة المصداقية للدليل المورود قد يكون شبهة مفهومية للدليل الوارد. ولا ربط بين الأمرين. على هذا الأساس إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ دائما وأبدا كان الوارد متصل أو منفصل، كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية له، تسوق دائما أن يكون المصداق المشكوك شبهة مصداقية للدليل المورود، ولا يجوز التمسك بالعام في شبهته المصداقية. نحن على مستوى الحكم ما عندنا دليل ثاني، نحن عندنا دليل ثاني عم يتعرض للموضوع بس، بالعام والخاص وبالمطلق والمقيد عندنا دليل يتعرض للحكم يجعل قيدا في موضوع الحكم إضافي في قيد الفسق وإلى ما هنالك. طيب، من هنا يقول الشهيد الصقر: الوارد بالنسبة إلى المورود في حالات الاشتباه والالتباس دائما
يسبب شبهة مصداقية للدليل المورود،
ينجم عنها أنه لا يجوز التمسك بالدليل المورود في المصداق المشكوك،
سواء كان الوارد متصل أو منفصل. شبهة بالنسبة له مفهومية أو مصداقية،
هي دائما بالنسبة للدليل المورود شبهة مصداقية، لأنه لا يتعرض إلا المصداق في الدليل المورود، وهذا واضح السبب يعني.
جيد، هكذا يقول الشهيد الصفر رضوان الله عليه، والكلام كلام منطقي وجيد ودقيق لكن نسأل الشهيد الصفر، نسأل الشهيد الصفر، ما دام الدليل الوارد لا يتصرف بالعناوين، يتصرف بالمعنون، ومش يتصرف، ما في تصرف أساسا، في إخبار، فنقول إن كون شيء شبهة مصداقية للدليل اللي اسمه مورود هنا لا علاقة له أساسا بوجود وارد أو عدم وجود وارد. لو ما عندنا وارد ومورود يا أخوان، عندنا دليل هيك بيقول أكرم كل عالم وما في غيره، وأنا شكيت بعلم زيد من الناس بجزء يتمسك فيه لأكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرامه لزيد، العرش ثم النقش، ثبت لي أنه عالم أولا، بيقول لك الدليل ثبت لي أنه عالم حتى إنك أكرمه. ها جيد، فإذا لم يكن هذا اللي بتقول الرسالة المهمة، إذا كان المصداق ثابتا بالوجدان بمعزل عن الدليل الوارد، فالدليل الوارد الذي يسبب شبهة والتباس لن يدفع الوجدان للشبهة، وإذا من الأساس المصداق مش ثابت وجاء الدليل الوارد واضحا في نفي كونه مصداقا وهو حجة، ينفيه أو لا ينفي؟ ينفي. الشق الثالث، إذا جاء الدليل الوارد وهو غير واضح لا في الإثبات ولا في النافي وأنا بمعزل عنه، أيضا مش واضح عندي الأمر لا إثباتا ولا نفيا، هل يقدم الدليل الوارد أو يؤخر هنا؟ قطعا لا يقدم ولا يؤخر، لأن الشيء شبهة مصداقية للدليل الأول أكرم كل عالم، ولا زال شبهة مصداقية لم يتغير عليه شيء، انتبهتوا؟ بعبارة أوضح باختصار شديد، إذا أنا ثابت إنه زيد مصداق للعالم وجاءني دليل يثبت فهو لا يزيدني شيئا، مثابت عندي بالوجدان. إذا أنا ثابت عندي أنه مصداق وجاءني الدليل ينفي كونه مصداق، هذا النفي إما أنه أقوى مما عندي فأقنعني فانتفى، أو أنا مشك وملتبس وإجاني دليل ينفي ينتفي. أما إذا أنا بالأساس ملتبس علي الأمر وجاءني دليل ملتبس كمان من قبيل الشبهة المفهومية لنفسه أو المصداقية لنفسه متصل أو منفصل، فلن يزيدني على التباسي التباسا، سأبقى ملتبسا، فلا يكون حينئذ واضحا في النفي، إذا لم يكن واضحا في النافي فأنا وما أنا عليه لا يثبت لي شيئا ولا ينفي لي شيئا. إذا شو بدي استنتج؟ بدي أقول كلمة يا أخوان، بأن الدليل الذي يكون مشتبها وملتبسا في مورد المصداق لا يصح أن نسميه دليل وارد، لأن معنى الدليل الوارد هو الذي يتصرف إخبارا، ها مش يتصرف إنشاء أو تصرف بمعنى التعبد، هو الذي يتصرف إخبارا إثباتا أو نفيا بما يرتبط بمصداق موضوع الدليل الأول، فإذا هو ملتبس لا يصلح لا إخبارا عن الإثبات ولا عن النفي، وإذا لا يصلح لا إخبارا عن الإثبات ولا عن النفي فنقول كلما كان الدليل المفترض بين قوسين انه اسمه وارد
ملتبس من جهة مصداقية موضوع الدليل المورود، فلا يستحق هذا الدليل ان يقال له وارد اساسا، لان تعريف وحد الورود هو ان يكون الدليل الوارد ناف لمصداق الدليل المورود، وهنا حيث لا ينفي لا نستطيع ان نسميه وارد سلما في الموضوع تصير القضية يا اخوان. تبثر
حينئذ سالبة بانتفاء الموضوع.
يعني أنا إذا من الأساس زي مش عارف إنه عالم ولا مش عالم، وإجاني دليل مش واضح بالنفي ولا واضح بالإثبات، شبهة، حينئذ بيقدم وبيأخر بالنسبة لي. لا يقدم ولا يؤخر. وأنا لو ما عندي دليل وارد أساسا
كان موقفي نفس الموقف.
وإذا أنا ثابت عندي أن زيد عالم وجاءني دليل ملتبس برفع إيدي عما هو ثابت عندي بالدليل الملتبس؟ طبعا لا. وعلى هذا الأساس فموارد الشبهة سيدنا، هذا الإشكال اللي إشكله أنا عشان يضطر كلامه صحيح حتى المضمون، لكن إشكالي عليه إنه هذه الحالة تخرجه عن كونه دليلا واردا أساسا. لا يعود هذا من أحكام ومزايا الدليل الوارد بالنسبة للدليل المورود، بل حالات الالتباس، هذا القاعدة اللي بدي أسسها، حالات الالتباس على مستوى الموضوع تخرجه عن كونه واردا، فكأنه ما عندي دليل وارد أنا أبدا هنا، يعني ما عندي دليل واضح في النفي أو الإثبات لي مصداق موضوع الحكم. إذا ما عندي شيء يثبت أو ينفي مصداق موضوع الحكم لا يستحق أن نسميه وارد. تأملوا فيها يا إخوان، وأنا أراها واضحة إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الأحكام العامة للورود، وبه يتم الكلام في الورود. ونحن عندما دخلنا في هذه الدراسة قلنا عنوناها بعنوان العلاقة بين الأدلة الشرعية اللفظية، مش هيك؟ أو الأدلة الشرعية اللفظية أو غير لفظية مو مهم، العلاقة بين الأدلة الشرعية، لأن بعض شؤونها بترتبط حتى بين إن الوارد لو كان إجماع بيفشي الحال. وقلنا مقتضى التقسيم المنطقي يا إخوان أن نجعل الدراسة في مواقف ثلاثة، مش هيك؟ الموقف الأول مواقف ولا فصول؟ فصول ثلاثة. الفصل الأول في العلاقة في موارد لا يكون فيها تنافي وتعارض بين الدليلين، مش هيك؟ قلنا تحت هذا العنوان نبحث أولا في الورود الحقيقي، ورود التخصص
والتزاحم،
وثانيا نبحث في عنوان التزاحم. شو هو التزاحم؟ التزاحم حيث لا يكون بين الدليلين بما هما دليلين تنافي، لا بين الدليلين ولا بين المدلولين، لا بين الحكمين في عالم الجعل ولا بين الحكمين في عالم الفعلية بما هي فعلية، إنما حصل التنافي بالعرض. وين؟ في مقام الامتثال، انه يجب انقاذ المؤمن ويجب انقاذ النبي، في تنافي بيناتهم، في تعارض بين المثبتين، ما في، هذا له ملاك قوي وهذا له ملاك اقوى، انقاذ النبي ها، لكن اتفاقا يرقاني معا وانا لا اقدر على انقاذهما معا، من باب عجزي وضيق قدرتي لا اقدر على انقاذهما معا، هون بيحصل تزاحم. هذا الدليل باللي أنقذ صاحبي، أنقذ المؤمن، وذاك الدليل اللي أنقذ صاحبي، أنقذ النبي، فيتزاحم. فسبب حصول علاقة بين هذين الدليلين اللذين لا علاقة بينهما أساسا هو ضيق قدرتي على امتثالهما معا، والتنافي بيكون اتفاقي مش دائمي، لو كان التنافي دائمي لكان من قبل التعارض، التنافي اتفاقي، اتفاقا عم بيغرقوا مع بعض، مش دائما بيغرقوا مع بعض. هنا هذا يسمى تزاحم، انما جعلته يا اخوان من باب العلاقه بين الادله الشرعيه حيث لا تعارض، لانه ان شاء الله سيتضح انه في موارد التزاحم
لا ينطبق ميزان التعارض،
لأن التعارض هو التنافي بين دلالتي الدليلين أو مدلولي الدليلين، وهنا لا تنافي لا في الدلالة ولا في المدلول، إنما حصل تنافي اتفاقي في المفاعيل مش في الأدلة، في اللوازم، في إطلاق كل من الدليلين لحالة. نعم لو الإطلاق باقي وموجود كان صار فيه تنافي بين الإطلاقين. رح يجي إن شاء الله، رح يجي أنه على بعض التقادير يدخل في التعارض، بس لأن الصحيح والدقيق في الأمر أنه ما لا يدخل في التعارض عنه أنه ما هنا بيحله الإنسان عنه بحسب المتبنى في مسائل، بحسب المتبنى لا تدخل تحت التعارض، ويوجد قول مقابل قد يدخلها تحت التعارض. يعني مثل ما بيجي الشيعي بيبحث عن القياس الأصولي بيقول لك ما هذا مش من علم الأصول، ليش عم تبحثوا؟ بيقول لك إن الأصول يبحث عن دليلية الدليل سواء إثباتا أو نفيا، ولذلك بيبحثوا عن حجية خبر الواحد، حتى من لا يقول بحجية خبر الواحد لينفي حجيته في نهاية المطاف. على هذا الأساس حيث أن الصحيح في باب التزاحم أنه لا ينجر إلى التعارض، فلا تنافي بين الدليلين ولا بين المدلولين، فهو ليس من التعارض في شيء. أما إذا قلنا بإنكار الترتب فيدخلان في التعارض حينئذ، رح يجي إن شاء الله، أصلا ما بيعد إلا باب تزاحم حينئذ كما سيأتي إن شاء الله على القول الآخر. وإيش اسمه التزاحم؟ صار اسمه تعارض. هذا هو المبحث المهم، يعني هذا مبحث مهم وله ثمرات عظيمة في الاستنباط، وسيطول شيئا ما معنا قد نقضي معه بقية وقتنا في هذا العام الدراسي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.